وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته من أجل المراعاة مراعاة الترتيب. طيب فهمنا الآن ترك الركن، أن ترك الركن لا يمكن أن يغتفر فيسقط الركن، لكن على كلام المؤلف إن شرع في قراءة الركعة التي بعدها قامت مقامها وألغي تركة لترك منها الركن، وإذا علم قبل أن يشرع في قراءة الركعة الأخرى وجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، فصار ترك الركن له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، ففي هذا الحال يجب عليه الرجوع فيأتي به وبما بعده ويستمر في صلاته. الحالة الثانية أن يعلم أن لا يعلم به إلا بعد السلام فيكون كترك ركعة كاملة. الحالة الثالثة أن يعلم به بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها فتلغى الركعة التي ترك منها وتقوم الثانية مقامها. هذا كلام المؤلف. أما القول الراجح فإنه إذا ترك ركنا فلا يحلف، إما أن يذكره قبل أن يصل إلى محله أو بعد أن وصل إلى محله أو بعد السلام. إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع، وإن ذكره بعد أن وصل إلى محله فإنه لا يرجع، لأنه لو رجع لم يستفد شيء. وإن ذكره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط، ولازمه أن يأتي بركعة كاملة. هذا هو قول الراجح في هذه المسألة. قال المؤلف رحمه الله: وإن علم بعد السلام فكترت ركعة كاملة. نعم، هذا نسيان الركن. ثم قال: وإن نسي التشهد الأول، وهذا نسيان الواجب. إذا نسي التشهد الأول يعني خص المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بل نقول إذا نقص واجبا فما الحكم؟ هذا التشهد الأول من الواجبات ولا لا؟ وليس من الأركان. والدليل على أنه ليس من الأركان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه سهوا لم يعد إليه. طيب، فالتشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان. إذا نسيه ونهض فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يذكر قبل أن ينهض، يعني قبل أن ينهض فخذيه عن ساقيه، يعني لما تهيأ ليقوم ذكر أن هذا محل تشهد أول، ففي هذه الحال يلزم الاستقرار في الجلوس والتشهد وليس عليه شيء، لأنه لم يزد شيئا في صلاته. غاز منه ذلك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس، فالصلاة لم يؤثر فيها شيء، لم يؤثر فيها شيء. طيب، الحالة الثانية أن يذكر بعد الوصول إلى الركن الذي يليه، بعد الوصول إلى الركن الذي يليه، مثل أن يذكر بعد أن يستتم قائما لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا لا يرجع لأنه انفصل عن التشهد تماما حيث وصل إلى الركن الذي يليه. الحالة الثالثة أن يذكر التشهد أنه نسي التشهد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى، بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيحرم الرجوع يكون حراما. وقد بين المؤلف هذا التفصيل في قوله: وإن نسي التشهد الأول لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. كيف؟ نعم. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره الرجوع، وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع، وإن شرع في قراءة حرم الرجوع. ثلاث حالات. قال إذا نهض ولكنه لم يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع، هذه حالة. إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة كره الرجوع، ولو رجع لم تبطل صلاته لأنه لم يفعل حراما، ولو شرع في القراءة حرم الرجوع، فلو رجع عالما بطل الصلاة لأنه تعمد المفسد للصلاة فتفسد. فهذه ثلاثة أقسام. قال المؤلف وعليه السجود في الكل، كذا عندكم؟ وعليه السجود للكل، عليه السجود للكل يعني كل الحال الأحوال الثلاثة، كل الأحوال الثلاثة. إذا نهض ولم يستتم قائما، إذا استتم قائما ولم يقرأ، إذا شرع في القراءة عليه السجود. كم حالة هذه؟ ثلاث حالات. في حالة الرابعة ما ذكرها المؤلف لأنها لا توجب السجود للسهو، إذا ذكر قبل أن ينهض، يعني تأهب للقيام ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحالة. لماذا؟ لعدم الزيادة وعدم النقص. أما عدم النقص فلأن الرجل تشهد، وأما عدم الزيادة فلأنه لم يأتي بفعل زائد ما نهض. وعلى هذا فتكون الأحوال أربعا. الحالة الأولى، نعم، أن يذكرها قبل أن ينتصب قائما وبعد أن ينهض. نعم. فما الواجب؟ أن يرجع ويسجد للسهو. على كلام المؤلف يسجد للسهو لأنه نهض، نهض ولم يستتم. طيب الحالة الثانية أحمد، نعم، وعليه سجود السهو. خالد، أن يذكر قبل أن ينهض، يعني بعد أن تأهب للقيام ذكر، عليه السجود؟ لا، حن على المؤلف، المؤلف يقول ونهض، المؤلف سكت عن هذا لكن ليس عليه السجود لأنه ما زال شيئا ولا نقص. بقى الحالة الرابعة، ما ذكرناها هذه؟ طيب، أن يذكر بعد أن يستتم قائما قبل أن يشرع في القراءة، فعلى كلام المؤلف يكره الرجوع، فصار وعليه السجود، فصار الرجوع محرما ومكروها وواجبا كذا ومسكوتا عنه على كلام المؤلف. المحرم إذا شرع في القراءة، المكروه إذا استتم قائما ولم يشرع، الواجب إذا لم يستتم قائما ونهض لكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع. في هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو. الحال الرابعة، يذكر قبل أن ينهض، قال العلماء أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب لأنه إذا فارقت ركبته الأرض فقد نهض، وإذا فارقت اليتاه ساقيه فقد نهض أيضا، فالمسألة متقاربة. لكن إذا ذكر قبل أن ينهض فإنه يستقر وليس عليه سجود سهو. نعم، هذا حكم المسألة على كلام المؤلف. طيب، الواجب غير التشهد حكمه حكم التشهد، فلو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ولما أراد أن يتحرك ذكر، ماذا نقول؟ لا شيء عليه، لأنه لم يزد ولم ينقص، نهض لكن لم يستتم قائما يجب الرجوع وعليه سجود السهو. نهض ولم يشرف القراءة يكره الرجوع وعليه السجود. نهض وشرع في القراءة يحرم الرجوع وعليه السجود. نعم. والله في الناس منها شيء لأن الواقع عند النحنة لا تسمى كلام لا تسمى كلام. والدليل على هذا أنها لو كانت كلاما وتكلم وتنحنح الإنسان ولو لحاجة لوجب أن تبطل، لأن الكلام وإن كان لحاجة إذا تعمد الإنسان بطل الصلاة. النحنح هذا يظهر لأنها لا تبطل مطلق لحاجة ولا غير حاجة. آدم
بقت
ولدها هل ترتع وهي في السلام؟ كيف؟ خلي الجواب عنها بعد نقول لو أن امرأة صاح طفلها فأخذته فألقمته ثديه يرضع فما الحكم؟ هل تبطل صلاتها أو تبطل صلاة الطفل؟ هي تفصيلة. طيب صلاة من الطفل؟
لا الكلام عن المرأة.
لماذا
صلاة؟
لماذا؟
لأن رضاع الطفل ثلاثة مع الصلاة تماما، ولا يمكن المرأة أن ترضع الطفل وهي تصلي. كيف ترضع الطفل؟
لا يمكن. كيف ما يمكن؟
يعني يربط
رأسه. أين؟ أما إما أن تفعل شيء يرفعه إلى ثديها أو هي جالسة مثلا التشهد الأخير. التشهد الأخير
على ما قررناه أن الفعل الذي يفرض الصلاة هو الذي لو شاهده الشخص لظن أنه ليس في الصلاة فيبطل، لأن من شاهد المرأة
حركة
ما ظنناها في الصلاة
حركة. لا أنت إذا حكمت عليها بالإثم أبطلت الطواف، لأن تكون ما تأثم إلا إذا فعلها محرمة. اي نعم. ها؟
مثل لو صلت امرأة بالرجل
لا فرق بين هذه وهذه. تمام؟
الله العالم ما تبطل صلاتها الا اذا كان كشفت عن
عوض. اي. هذه امرأة يقول ان برز ثدها فان عورتها انكشفت حول طواف الصلاة فتبطل الصلاة من حيث انكشاف العورة، والا فلا تبطل لأنه ليس منها فعل، الفعل من الصبي، الفعل من الصبي. نظير ذلك لو كان معها ثدي صناعي وصاح الطفل وأخذ الثدي الصناعي وألقمته إياه وهي ما سكتت، وش نقول؟ ما فيها شيء، ما تبطل الصلاة. نعم أمه. أي نعم، إذا كانت أمه ما تبطل الصلاة لأن الأمة على كلام الفقهاء عورتها ما بين السرة والرطبة. هنا نعم لا من مخلة إليك ليس من سؤالها، حتى لو أخذت الثدي من ذو أربعة من ثدي صناعي فلي شو يقول ما صدر ما يأخذ إلا إن كان مثل الإشغال، إن ثبت أنه يشغلها إشغالا تنسابه للواجبات عسل ما نعرف ما ندرك إنشغال المرأة بمص ثديها، هل يكون لها مثلا حال يعني تشغل مرة؟ هذا ماذا إنما هي الأصل أنه ليس من فعلها. بس هذا كذا كان من فعلها الآن ما من فعلها، هي بس أمسكت الصبي ومسك الثدي، هي ما منها حركة إلا رفع الصبي فقط.
حسب الطفل يا شيخ.
نعم
على حسب الطفل إذا كان بكاء سيأثر بالبكاء.
لا لا الكلام على الفعل، إذا كان بتأثر تقطع الصلاة، إذا قلنا إن رضاعها إياه يبطل الصلاة وجب عليها أن تقطع الصلاة إذا كانت تخشى عليه من أن يتأثر. والله عاد يختلفون الناس، بعض الناس يمكن انشغاله في إرضاعها الولد أهو من انشغالها في كونها تسمعه يبكي. نعم خلاص انت الوقت.
قال رحمه الله تعالى: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه. ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نقص ركن فماذا يصنع؟ كيف؟ إن ثلاث ركن عمدا طيب،
وإن كان سهوا
وذكر، في التفصيل قبل وذكر. طيب، ما تقول في رجل قام إلى الركعة الثالثة إلى الركعة الثانية، فلما قام ذكر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى؟ الأخ هنا بطلت الصلاة. السؤال: رجل لما قام إلى الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد إلا مرة واحدة، كذا أنت قلت على المذهب ثم إيش؟ يلزمه الرجوع. نعم، لكن كيف يرجع؟ يرجع أن يعني يسجد ولا وش يصنع؟ يسجد الثاني، يعني ينزل من القيام إلى السجود. وهنا الآن شوف المثال: قام إلى الركعة الثانية وذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة. نحن نريد أن نذهب قبل أن يشرح القراءة، رجع. طيب، ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟ يأتي للسجدة ثم يقوم كذا؟ طيب، إيش يكمل؟ يعني يسجد أولا ثم يجلس ثم يسجد ثانيا. أما فهمت السؤال؟ قام من السجود إلى السجود، وش يسجد؟ يعني يسجد السجد الثاني لو ترك، ما تصورتها؟ لا تهورنك أيديهم التي كسها. طيب، الآن رجع، وش يسوي؟ يسجد أي نعم، وش ما يسوي ثلاث مرات الآن؟ ما في مهم حظا. أولا كم سجد الآن؟
سجدتين
والأولى
يعود للجلوس في حالة تبنى أن الجلوس الذي بين السجدتين ركنا، ثم يجلس السجدة الثانية ثم يقوم.
ما تقول الجواب؟ يقول يجلس الجلوس بين السجدتين لأنه ركن، ثم يجلس الثاني ثم يقوم. صحيح هذا؟ هذا هو الصحيح، ما في إشكال. طيب، ما تقول يا عليان في رجل قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد السجدة الأولى في الركعة الأولى إلا مرة واحدة، فماذا يصنع؟ هذا كان ما لست تكون الثانية هي الأولى. طيب، وقول الثاني يرجع يجلس بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم، صح الجواب؟ طيب، صحيح. رحمك الله، انتهى الكلام على الأركان، فهمناه إن شاء الله جيد. طيب، النقص الواجبات. قال المؤلف: وأن نسجد التشهد الأول ونهض، أي نخ لازمه الرجوع ما لم ينفسد قائما، فإن استتم قائما كره الرجوع، وإن شرح في القراءة حرم الرجوع. نعم، وإن لم يتشهد قائما لازمه الرجوع. ذكرنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات يبينها هداية الله. هداية الله أن يذكر قبل
يعني ما ينحر
يعني تأهب ولم يظهر. طيب يرجع وعليه السجود له ولا لا؟
لا لا لا
ليس عليه السجود له. لماذا؟
لأنه كما ترك شيء
ولا زاد شيء. ما ترك شيئا ولا زاد شيء. طيب إذا ذكر بعد أن نهض ولم يستتم يرجع عليه السجود. طيب ليش عليه السجود؟ لأنه زاد هذا النهوض. طيب إذا استتم يا خالد، إذا استتم قائما ولم يشرح في القراءة يكره الرجوع، وإن رجع لم تبطل صلاته كذا، لكن يقال إنه فعل مكروها. الأخ إذا شرع في القراءة نعم نص يحرم الرجوع، حرم عليه الرجوع. طيب عرفت هذه أربع حالات لمن ترك التشهد الأول. طيب قل رجل قام إلى خامسة وذكر قبل أن يشرع في القراءة، ما تقول؟ نعم نعم طيب شرع في القراءة، ما نقول هي كالتشهد الأول؟
التشهد الأول واجب
وإن التشهد نقص، أما هذا فهو زيادة. وقد جهل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدة وشرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع، وهذا خطأ، إنما هذا في من قام عن التشهد الأول. طيب الدليل على هذا التشهد الأول حديث المغيرة بن شعبة وهو في السنن، لكنه قد ضعفه بعض العلماء، وعلى تقدير ضعفه لا يكون فيه حجة، لكن الحجة في القاعدة الشرعية. نقول إذا لم يستتم قائما لازمه الرجوع لأنه لم يصل إلى الركن المقصود وهو القيام، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع، وهو أيضا ما يدل عليه حديث المغيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن استتم قائما فلا يرجع، فإن استتم قائما فلا يرجع. فالصحيح في من قام عن التشهد الأول أنه إما أن يصل إلى القيام ويستتم فلا يرجع ويجب عليه السجود، وإما أن لا يستتم فيرجع وعليه السجود للزيادة إن كان قد نهض، فإن لم ينهض ولكن تأهب للقيام فليس عليه السجود. نعم. طيب وش بقي علينا من أسباب السجود السهو؟ الشك. ولكن يجب أن نعلم أن ما ذكرناه، نبدأ الدرس الجديد، يجب أن نعلم أن ما ذكرناه في التشهد الأول يجري على من ترك واجبا آخر مثل التسبيح في الركوع. لو نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه إيش؟ لا يرجع، يحرم عليه الرجوع وعليه السجود، عليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا قبل السلام أو بعده؟ قبل السلام، لأن هذا نقص. ولو ترك قول سبحان ربي الأعلى حتى جلس أو حتى قام فإنه لا يرجع وعليه أن يسجد. ولو ترك رب اغفر لي حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود. وعلى هذا فقس كل من ترك واجبا حتى فارق محله إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع، ولكن عليه السجود لهذا النقص ويكون السجود قبل السلام. طيب فإن نسي سبحان ربي الأعلى ولكن لما نهض قبل أن يجلس ذكر ماذا يعمل؟ يرجع، يرجع لأنه لم يفارق، لم يصل إلى الركن الذي يليه، لأنه لم يصل إلى الركن الذي يليه، وعليه أن يسجد لأجل زيادة النهوض. طيب، تقيم بالشك، وما أدراك ما الشك؟ الشك لا بد من معرفة ثلاث قواعد فيه. القاعدة الأولى، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به إلا أن يتيقن النقص أو الزيادة. عرفتم؟ عجيب. مثال ذلك، بعد أن سلم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ نقول لا تتفلع الشك، لا تسجد للسهو ولا ترجع لصلاتك ولا شيء أبدا، لأن الصلاة تمت على وجه شرعي ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي. ولا لا، الرجل لما سلم ما عنده إشكال أن الصلاة تامة، تمت الصلاة الآن وبرئت بها الذمة وانتهت، فوقع الشك أو فورد الشك بعد أن برئت إيش الذمة، ولهذا لم يكن فيه عبرة، ما نعتبر إطلاقا. ومثل ذلك لو شك في عدد الطواف، أشواط الطواف، بعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أم ستا، ماذا يصنع؟ لا عبرة به، لا يلتفت إليه، لأنه فرغ من الطواف على وجه شرعي فبرئت به الذمة، فورد الشك إيش بعد ها؟ بعد براءة الذمة فلم يلتفت إليه. ومثله لو شك في حصى الجمار، لو شك في حصى الجمار بعد أن فرغ وانصرف، ماذا يقول؟ ماذا نقول له؟ لا تثبت له، لأنك بفراقك من العبادة برئت ذمتك، فورد الشك وذمتك قد برئت. هذه القاعدة. القاعدة الثانية، إذا كان الشك وهما، وهما يعني طرأ على ذهني طروا لا لكنه ما استقر، مجرد وهم، كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عبرة به أيضا، لا عبرة به لأنه وهم فلا يلتفت إليه. والإنسان لو طاوع التوهم لتعب، تعب تعبا عظيما، فلا يلتفت لهذا. الثالث، إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلا إلا شك فيه، إن توضأ شك، وإن صلى شك، وإن صام شك، كل شيء يشك فيه، فهذا أيضا لا عبرة به، لأن هذا مرض وعلة. والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به. فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك. الأولى، بخاري مهطر حتى القاعدة الأولى، ترى إذا ما عرفت ما يكون لك محل في الصف الأول، يعني حينما نريد يأخذ الصف الأول الإنسان حريص. قول يا أخ،
بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به.
تمام، إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به. نعم، علل. علل، ما هو مثل، علل ليش ما في عبرة؟ انتهى من العبادة، فلما انتهى منها برئت ذمته، فورد الشك بعد أن برئت ذمته من العبادة، انتهى رفعت. طيب، إذا كان الشك وهم ولم يستقر فهذا لا عبرة به. طيب، الثالث،
يكون كثير الشكوك.
المدين والله أنا أشرت الواحد وثلاثة كلهم رفع. اللي يكلم الآن رفع يده. أي لا أنا أجلس الثاني. أي.
إذا كثرت الشكوك فلا عبرة فيه.
نعم. فلا عبرة به. لأن هذا يعتبر مرض طارئ على فكر الإنسان. فلا يعتبر الإنسان هذا غير سليم. إذا كان كثير الشكوك. طيب تقول عادل أنا الشك إذا كان شكا خاليا من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم؟ بين المؤلف فيه. قال المؤلف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. هذه قاعدة، من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها، هل صلى ثلاثا أم اثنتين أو واحدة. واحدة. إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. طيب الدليل والتعليل. الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فمثلا إذا شككت هل ثلاثة أو أربعة فعندي شيء متيقن وشيء مشكوك فيه. ما هو المشكوك فيه؟ الرابعة. اطرح. والمتيقن الثلاث. إذن اجعلها ثلاثة. اجعلها ثلاثة. هذا دليل. التعليل: لأن الناقص هو المتيقن والزائد مشكوك فيه والأصل عدمه، لأن القاعدة أن ما شك في وجوده أو عدمه فالأصل عدمه. فنقول الآن عندنا ثلاثة وأربعة، الثلاثة متيقنة والرابعة مشكوك فيها، هل هي وجدت أو ما وجدت؟ والأصل عدم وجود. احذف الرابعة جلها ثلاثة. ثلاثة وثنتين نقول الثنتان متيقنات أو متيقنتان، والثالثة مشكوك فيها والأصل العدم فتلغى. إذن القاعدة: إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. هذا كلام المؤلف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا، أنه لا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا. فإذا شك هل هي ثلاثة وأربع ورجح الأربع يأخذ إيش؟ على كلام المؤلف في الثلاث. ثلاثة وأربع ورجح الثلاث يأخذ بالثلاث. واضح. ثلاثة وأربع ولم ترجح عنده شيء يأخذ بالثلاث. يعني في الصور الثلاث سواء ترجح الناقص أو الزائد أو تساوى الأمران على كلام المؤلف يأخذ بالأقل. هذا كلام المؤلف. القول الثاني في المسألة أنه إذا شك وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالمترجح سواء كان هو الزائد أم الناقص، يأخذ بالمترجح. ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك فتردد هل صلى ثلاثة أم أربعة قال: فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، يبني على التحري ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. فقال: فليتحرى الصواب. وهذا يدل مع الحديث الأول على أن الشاك له حالان: حال يمكن فيها التحري وهي التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرين، وحال أخرى لا يمكن فيها التحري وهي التي يكون الشك بدون ترجيح. وبناء على ذلك نقول: إذا شك في عدد الركعات فإن غلب على ظنه أحد احتمالين إيش؟ عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام. وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بإيش؟ بالأقل. وبنى عليه وسجد قبل السلام. طيب مثال ذلك، رجل صلى وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ولكن ترجح عنده أنها أربعا، نقول ها اجعلها إيش أربعا لأن ترجح عندك، ثم سلم ثم اسجد سجدتين بعد السلام. ترجح عنده أنها ثلاث يجعلها ثلاثا ويأتي بالباقي ويسجد سجدتين بعد السلام، بعد السلام. طيب شك ولم ترجع عنده شيء يأخذ بالأقل ويسجد سجدتين قبل السلام. هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة. فعلى هذا القول نقول إذا شك في العدد وترجح عنده أحد الأمرين أخذ بالراجح سواء كان الأقل أم الأكثر وسجد بعد السلام، وإن لم يترجح أخذ بالأقل وسجد قبل السلام، وسجد قبل السلام إذا لم يترجح عنده شيء فسجد قبل السلام. أما رأي المؤلف فيأخذ بالأقل بكل حال ويسجد قبل السلام، على رأي المؤلف ما يحتاج إلى تفصيل، خذ بالأقل بكل حال واسجد قبل السلام. واضح الآن؟ طيب بقي عندنا مسألة، هل يفرق بين الإمام والمنفرد والمأموم أو هم على حد سواء؟ فرق بعض العلماء بين الإمام وغيره وقال الإمام يأخذ بغالب ظنه لأنه لو أخطأ لكان عنده من ينبهه، بخلاف المأموم والمنفرد. وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل. عرفتم الآن؟ هذا قول يفرق بين الإمام وغيره، يقول الإمام يبني إيش؟ على غالب ظنه، وغير الإمام يبني على الأقل، يبني على الأقل لأنه اليقين. وجه الفرق على رأي هؤلاء العلماء، ما وجه الفرق؟ أن الإمام عنده من ينبهه لو أخطأ بخلاف غيره. ولكن حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه أو هو يدل على أنه يبني على غالب ظنه سواء كان إماما أم مأموما أم منفردا. طيب ما تقولون في رجل جاء والإمام راكع فكبر للإحرام ثم ركع ثم أشكل عليه، هل أدرك الإمام في الركوع أو رفع الإمام قبل أن يدركه؟ ماذا يصنع؟ يبنى عن القاعدة، يبنى عن القاعدة على رأي المؤلف لا يعتد بها، يلغيها لأنه شك هل أدركها أم لا، فيبني على اليقين أنه لم يدركها فيلغي هذه الركعة. وعلى القول الثاني نقول هل يغلب على ظنك أنك أدركت الإمام في الركوع أم لا؟ إن قال نعم يغلب على ظني أني أدركته في الركوع، نقول الركعة محسوبة لك، محسوبة لك. طيب وهل يسجد أو لا يسجد؟ سيأتينا إن شاء الله أن المأموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفته شيء من الصلاة، وإن فاته شيء من الصلاة وجب عليه أن يسجد، وجب عليه أن يسجد. طيب المسألة الثانية، لو بنى على اليقين أو على غالب ظن ثم تبين أنه مصيب فيما فعل فهل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ انتبهوا يا جماعة، رجل شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بدون ترجيح، وش جعلها؟ ثلاثا. طيب جعلها ثلاثا وأتى بركعة رابعة، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقظ أنها الرابعة وأنه ليس فيه زيادة، فهل يلزمه أن يسجد أو لا؟ للعلماء في هذا قولان. القول الأول أنه لا يلزمه أن يسجد، لأنه تبين أنه ليس عنده زيادة ولا نقص، والسجود إنما يجب جبرا لما نقص، وهنا لم ينقص شيء ولم يزد شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا. وهذا الرجل يدري الآن كم صلى، كم صلى؟ صلى أربعة. الآن في الركعة الرابعة، هو درى الآن أن هذه الرابعة فلا سجود عليه. وقال بعض أهل العلم: بل عليه السجود، عليه السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فلم يدري كم صلى. هذا لأجل أن يبني على ما عنده، وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه، وأن يوفقه لإكماله، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب. وفي الختام، يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين. وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9794.